حتى يروح النعاس. قال فعلمت أنه سيعود. يقول أبو هريرة علمت أن هذا الشيطان سيعود، ولكن لم يعلم أنه شيطان. عاد في الليلة الثانية وأخذ، فأمسكه أبو هريرة وقال لا أرفع عنك، انتظر يا أخي، وقال لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى بدعواه السابقة أنه إيش ذو حاجة وعياء، فرق له وأطلقه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إذا أمسكته فلا تطلق، أطلقه. ثم قال له، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله ادعى أنه ذو حاجة وعياء فأطلقته. فقال إنه كذبك وسيعود. في الليلة الثالثة أمسكه وادعى أنه ذو حاجة وذو عيال، قال أبدا لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ألا أخبرك بآية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال بلى، ما هي؟ قال آية الكرسي. من يقوله؟ الشيطان. هو الآن فهمنا الآن أن الشيطان يدري أن آية الكرسي تمنع من الشياطين. فلما أصبح أبو هريرة غدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال الشيطان، أن تقرأ آية الكرسي ولا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. صدقك يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب. انظر كيف الكلام، قبل الحق وحذر من الباطل. قال صدقك، ولكنه عليه الصلاة والسلام بيّن الوصف الحقيقي للشيطان وهو الكذب. ويدلك على كذبه ومكره وخبثه أنه قاسم أبانا آدم. أبونا آدم قال الله له لا تقرب هذه الشجرة، شجرة في الجنة، فالشيطان وسوس لهما وقال كلا من هذه الشجرة، وقاسمهما حلف إني لكما لمن الناصحين. وأنتم ماذا تقولون، كاذب ولا صادق؟ كاذب، يكذب، ليس بناصح. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر قوله لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وفي هذا الحديث دليل على فائدة مهمة، وهي قبول الحق ممن جاء به ولو كان شيطانا. عرفت؟ بعض الناس إذا أخطأ عالم من العلماء في مسألة اجتهادية رد جميع ما يقول من حق وباطل، وهذا غلط. الحق يجب أن يقبل ممن جاء به ولو لم يكن من أهل الحق. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أقر الحق والذي جاء به الشيطان، وها هو الله عز وجل قال في كتابه عن المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها. فادعوا دعويين، الأولى أنهم وجدوا عليها آباءهم، والثانية أن الله أمرهم بها. فأبطل الله إحدى الدعويين وسكت عن الأخرى. ما الذي أبطله؟ قولهم الله أمرنا بها، فقال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وأقر قولهم إنهم وجدوا آباءهم عليها، فقبل قول المشرك. لأن قوله في هذا إيش؟ حق، فيجب قبوله. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه حبر من الأحبار، من أحبار اليهود، والحبر يعني العالم الواسع العلم، وقال: يا محمد إنا نجد أن الله جعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، وذكر أشياء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بأمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فصدق من الرسول؟ صدق من؟ إيش الحبر؟ نعم، عالما من علماء اليهود، صدق عالما من علماء اليهود لأنه قال حقا. طيب، وإذا قال المؤمن باطلا يصدق؟ اللهم اهدهم. مؤمن يصدق ولا ما يصدق؟ إذا قال باطلا لا يصدق، لا لأنه مؤمن ولكن لأنه قال باطلا، والباطل يجب أن يكون مردودا من أي شخص، والحق يجب أن يكون مقبولا من أي شخص. وفي هذه الآيات دليل على حسن أدب الجن. من أين يؤخذ؟ من قولهم لما حضروا: أنصتوا. وبعض الإنس يحضر مجالس الذكر ولكن لا ينصت، إن تسنى له أن يكلم صاحبه كلمه، وإن لم تسنى له ذلك صار يحدث نفسه. ومشكل يحدث نفسه، وش تعلم أنه يحدث نفسه؟ ما يحدث نفسه؟ يسرح كما تقولون، يفكر في أشياء كثيرة وهو عند الدرس، وهذا من سوء الأدب. إذا كنت جالسا في درس فإن لم تحضر بقلبك ضيعت وقتك، والوقت ثمين، الوقت أثمن من المال وأغلى من المال، لأن الوقت إذا فات لم يرجع، والمال إذا فات فقد يرجع. كم من إنسان احترق ماله ثم عاد فأغناه الله، لكن الوقت لا يمكن أرجع، أي دقيقة تزور فقد انتهت ولا يمكن أن ترجع. فإذا حضرت إلى الدرس وقلبك في وادي تفكر، ثم تقول: والله حضرت الدرس، ماذا أقول لك؟ حضرت ولا ما حضرت؟ ما حضرت، ما حضرت حقيقة، بل أضعت الوقت على نفسك، ولو ذهبت لتنام لكان أحسن لك من حضورك بلا قلب. وهؤلاء الجن يقولون: أنصتوا. وفيه أيضا من محاسن الجن الذين وفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم من حين أن علموا بالحق ذهبوا يدعون إليه، لقوله: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وفيه أيضا من أدبهم أنهم لم يقوموا حين استماع القرآن، بل لم يقوموا إلا حين قضي. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم إذا حضر حلقة علم أن يقوم حتى ينتهي الدرس إلا لحاجة. وإذا كان لحاجة فهل ينبغي أن يستأذن ليقوم؟ ننظر يا أخي بتفصيل. فالله تبارك وتعالى يقول: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فهل يدخل في ذلك الحضور لطلب العلم؟ يحتمل ويحتمل، لكن يقال إذا كان الإنسان يخشى إذا قام يستأذن أن يشغل الحاضرين فلا يفعل، لأن بعض الحاضرين للدرس إذا تحرك أدنى شيء التفتوا إليه، التفتوا إليه، ربما لو يبكي صبي اشرابت رقابه، مش اللي حصل؟ لأنهم لم يركزوا تركيزا تاما. ولذلك لا تلومونني إذا أقمت إنسانا رأيته قد أعرض لما أشاهده من الالتفات يمينا وشمالا، وأنا إذا أقمت فللمصلحة. مصلحة من؟ مصلحة من؟ لا لا، مصلحة الجميع، لأن الشخص لن يعود إلى ما مضى، وغيره أيضا يخشى. فلذلك انتبهوا لهذه المسألة، وأظن الوقت انتهى الآن، فلنأخذ ما تيسر من عمدة الأحكام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله،
ما مر علينا كتاب اللعان كيف؟ طيب لماذا تقول ذكر في كتاب اللعان؟ لماذا لم تقرأ الترجمة؟ كتاب اللعان عن ابن عمر، اقرأ.
كتاب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله،
لأنه لا قال ذكر المؤلف في كتاب اللعان، ما لا تفهمون أنه سبق الحديث عن أين؟
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله
إن الذي
سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ لا سبيل لك عليها، فقال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها.
يقول مالك رحمه الله كتاب اللعان. اللعان يعني التلاعن بين شخصين، والتلاعن هو الدعوة باللعنة، هذا اشتقاقه لغة. وأما شرعا فاللعان أيمان مؤكدة، بل هي شهادات مؤكدة بأيمان على فعل فاحشة. وسببه أن الرجل يدعي أن زوجته زنت، والعياذ بالله، يدعي أن زوجته زنت، فكيف نعامله؟ نقول لو أن أحدا ادعى أن شخصا زنى فمعاملته سهلة، نجلد هذا الرجل 80 جلدة إذا كان المقذوف محصنا، لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فإذا قذف أحد محصنا بالزنا فإن أقر المقذوف فهو على ما أقر به، وإن أنكر قلنا للقاذف ائتي ببينة. البينة ما هي؟ أربعة رجال عدول يشهدون بالزنا صريحا، فإن لم يأتي بهؤلاء فإنه يجلد 80 جلدة. من اللي يجلد؟ القاذف، وذلك حماية لأعراض الناس لئلا يجترئ أحد على الناس أهل العفة والإحصان فيرميهم بالزنا. لكن إذا كان مع إذا كان القاذف من الزوج، اترك العبث في اللحية حتى لا تساقط عليك وتروح. إذا كان من الزوج فمعلوم أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق، ولذلك لا نطالبه بالبينة شهود يعني، إلا إذا أردنا أن نخفف عنه اللعان. فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإن الذي يغلب على الظن أنه صادق، ومع ذلك نقول له ائتي بأربعة شهود. فإذا لم يأتي بأربعة شهود قلنا للزوجة أتقرين بهذا؟ إن أقرت أقمنا عليه الحد، وإن أنكرت أجرينا اللعان. وكيف ذلك؟ نقول للزوج اشهد بالله أربع مرات أنها زنت، وقل في الخامسة إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، فيقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويقول في الخامسة إن لعنة الله عليه إن كان إيش من الكاذبين. فإذا قال ذلك عدنا للمرأة وقلنا لها اشهدي بالله أربع مرات أنه كاذب، وفي الخامسة وأن غضب الله عليك إن كنت من الكاذب، وأن غضب الله عليك إن كان من الصادقين. أفهمتم الآن؟ فنبدأ بمن؟ نبدأ بالزوج لأنه المدعي، ثم بالزوجة لأنها المنكرة. الآن تعارض عندنا قول الزوج وقول الزوجة، كلهم كلاهما صادق، كلاهما صادق، كلاهما كاذب؟ لا، واحد صادق واحد كاذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب. ولا شك لا يمكن أن نصدق الإثبات والنفي على شيء واحد، كلا أحدهما كاذب. إذا تم اللعان وجب أن نفرق بينهما، فنقول الآن الزوجة حرام عليك تحريما مؤبدا لا تحل له لا بعد زوج ولا في سوى ذلك، حرام تحرم عليه تحريما مؤبدا. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، لا، ولكن يجب على القاضي قبل إجراء اللعان أن يعظ كل واحد منهما، فيعظ الزوج ويقول اتق الله إن كنت كارما على زوجتك فارجع عن كلامك، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ما هو عذاب الدنيا الذي ينال الزوج؟ أن يجلد 80 جلدة. فإذا أصر على دعواه وقال أبدا هي زانية أجرنا اللعان، ثم إذا تم وعظنا الزوجة وقلنا لها اتق الله إن كان الزوج صادقا فأقر لي بذلك، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ما عذاب الدنيا؟ أن ترجم إذا كان قد جمعها زوجها، ترجم، وإذا فقدت الحياة فهي إن لم تفقدها اليوم فقدتها بالغد. فإذا أصرت أجرينا اللعان. لكن تأملوا يا إخوان، الزوج يقول وأن لعنة الله عليه، وهي تقول وأن غضب الله عليه، فلماذا فرق بينهما؟ هو باللعنة وهي بالغضب، لأن قول الزوج أقرب إلى الصدق من قول المرأة، فلذلك كان عقوبة المرأة إذا كانت كاذبة أشد من عقوبة الزوج إذا كان كاذبا. الزوج لعنة وطرد وإبعاد عن رحمة الله، وهي غضب، والغضب يستلزم اللعنة ولا عكس. طيب، يكون التحريم مؤبدا. لو أنه أراد أن يتزوجها فيما بعد يجوز أو لا؟ لا يجوز. في هذه القصة أن الزوج قال يا رسول الله مالي، ويعني بماله المهر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك إن كنت صادقا فلا مال لك، لأن المهر استقر بالدخول، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. أبعد يعني كيف تكذب عليها وترميها في الفاحشة وتريد أن تأخذ مالك؟ هذا أبعد. وهذا من الحكمة، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا مال لك وسكت، بل قال لا مال لك وبين العلة. وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه إذا ذكر الحكم ذكر علته إذا كانت العلة خفية، حتى اطمئن الناس، لأن الناس إذا فهموا علة الحكم اطمئنت نفوسهم. وهذا من أدب القرآن، فإن الله تعالى أحيانا يذكر الحكم والعلة. استمع إلى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أي ما ذكر رجس، حتى يطمئن الناس إلى الحكم ويقتنعوا به تماما. وانتهى الكلام على هذا الحديث لأجل لنأخذ وقتا في الجواب على الأسئلة، ونسأل الله التوفيق للصواب. واعلموا أيها الإخوة أن الأسئلة ليست للسائل فقط، بل للسائل والسامع، ولهذا ربما تسأل سؤالا ويكون غيرك قد سأله أو سأل مثله أو قريبا منه، فيكون الجواب واحدا. لذلك إذا سمعتم السؤال وليس سؤالكم فاستمعوا إلى جوابه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل هل الزكاة إذا وجبت على صاحبها في مكة وكان من أهل مدينة أخرى هل يجب عليه إخراجها في مكة أم في مدينته التي وجبت عليه فيها؟
أو في إيش؟
أو في مدينته التي
ما هو في مكة. هو
في مكة.
طيب وش يقول أو في مدينته؟ على كل حال أنا لا أدري ماذا أريد بالزكاة، هل هي زكاة المال أو زكاة الفطر؟ إن كان زكاة الفطر فإنها تخرج في المكان الذي جاء وقت إخراجها وأنت فيه، فإن كنت في مكة أخرجها في مكة، وإن كنت في مدينتك أخرجها في مدينتك، وإن كنت في مدينة أخرى أخرجها في المدينة الأخرى. فإذا كان الرجل هنا في مكة وقت إخراج زكاة الفطر أخرجها في مكة، وإذا كان له عائلة في بلده أين يخرجون زكاتهم؟ في بلادهم. فالرجل يخرج زكاته في مكة إذا كان في مكة وقت إخراجها، وأهله يخرجونها في مكانهم، هذا إذا كان أراد زكاة الفطر. أما إذا كان أراد زكاة المال فزكاة المال تكون في بلد المال، إذا كانت أمواله في بلده يخرج الزكاة في بلده. نعم.
أثابكم الله. يقول رجل مريض قال إن شفاني الله سوف أتصدق بجزء من مالي لمشروع كذا، وبعد ذلك علم أن أهله عليهم دين أكثر من المبلغ الذي وضعه، فهل يعطي هذا المشروع أم يعطي أهله من الزكاة؟
يقضي دين زكاة أقاربه، لأن صلة الرحم واجبة، والمشاريع الأخرى قد تكون مستحبة، ومعلوم أن الواجب مقدم على المستحب، فإذا كان أحد من أقاربه محتاجا إلى قضاء دينه صرف ما نذره فيهم، لأن صلة الرحم واجبة والمشروع الخيري ليس واجبا. نعم.
سبكم الله. يقول قدمت إلى مكة للعمرة قبل الفجر.
إيش؟
قدمت إلى مكة للعمرة قبل الفجر، فطفت بالكعبة وصليت ركعتين خلف مقام إبراهيم، إلا أنني أخرت السعي إلى بعد صلاة العشاء، فهل عمرتي صحيحة؟
نعم، العمرة صحيحة إذا طاف في أول النهار وسعى في آخره، أو طاف في أول الليل وسعى في آخره، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل أن يكون السعي مواليا للطواف، لأن الذي ينبغي للمعتمر أن يبادر بقضاء عمرته قبل كل شيء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عمرته قبل أن ينزل في رحله، كان ينيخ راحلته عند المسجد ويدخل ويطوف ويسعى، فالذي ينبغي للمعتمر أن يبادر، وإذا فصل بين الطواف والسعي فلا حرج عليه، سواء كان لسبب أو لغير سبب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل هل يلزم تعيين النية عند الوضوء؟ هل هذا الوضوء للفرض أم للنفل؟ وكذلك هل يعين الصلاة؟
لا يشترط، إذا نوى الوضوء ارتفع حدثه، سواء لفريضة أو نافلة، وسواء عين الوضوء لواحدة أو لا، يعني حتى لو نوى بوضوئه أنه يتوضأ لصلاة نافلة، كما لو توضأ لصلاة الضحى مثلا ثم دخل وقت الظهر، فليصلي بهذا الوضوء ولا حرج عليه. نعم.
يقول السائل أنا كافل ليتيم، فهل يجوز لي أن أدفع مبلغ الكفالة من الزكاة؟
لا يجوز أن تدفع الزكاة في كفالة اليتيم، وذلك لأن اليتم ليس سببا ليس سبب وذلك لأن اليتم ليس محلا للزكاة. اقرأ آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وإن يذكر اليتامى، فاليتامى ليسوا محلا لصرف الزكاة إلا إذا كانوا فقراء فيعطون لأنهم، قولوا يا جماعة، لأنهم فقراء لا لأنهم يتامى. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته في كفالة اليتيم إلا أن يعلم أنه من أهل الزكاة، أنه فقير. نعم، لا شك أن كفالة اليتيم فيها خير وفيها أجر ولو كان غنيا، والإحسان إلى اليتامى أيضا فيها أجر ولو كانوا أغنياء، لكن لا نقول إن اليتم مصرف من مصارف الزكاة بل الفقر. ثم اعلم يا أخي أن المال غالي، فلا تصرف في كفالة يتيم إلا لإنسان تثق أنه سوف يوصلها إلى اليتيم، وهذه نقطة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها. لا تبذل مالك في شيء من القربات إلا إذا غلب على ظنك الثقة بالذي طلب هذه المعونة مثلا، لأننا نحن يعني عايسنا ورأينا كثيرا من الناس يقول إن عنده كذا المشروع الفلاني والمشروع الفلاني، وإذا تأملت وجدت الأمر لا صحة له. وكذلك في كفالة اليتيم وغيره، ولست أريد منكم أن تمسكوا المال، أنفقوا المال في كل ما يقرب إلى الله، فليس لكم من أموالكم إلا ما قدمتم. لكن احتاطوا، لأننا في زمن الأمانة فيه ليست جيدة. لا تبذلوا أموالكم إلا في مكان يغلب على ظنكم أو تتيقنون أنها صرفت فيه هذه الأموال، وذلك بأن تطمئنوا إلى الذي يجبي هذه الأموال وأنه صادق وأن الأموال ستصل. واحذروا من شيئين: الأول الأضاحي. الأضاحي لا يمكن أن تقدموها لأحد يضحي بها في بلاد بعيد، ضحوا أنتم في بيوتكم، لأنه ليس المقصود من الأضحية اللحم، أهم حتى يروح النعاس. قال: فعلمت أنه سيعود. يقول أبو هريرة: علمت أن هذا الشيطان سيعود، ولكن لم يعلم أنه شيطان. عاد في الليلة الثانية وأخذ، فأمسكه أبو هريرة وقال: لا أرفع عنك، انتظر يا أخي، وقال: لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى بدعواه السابقة أنه إيش؟ ذو حاجة وعياء، فرق له وأطلقه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل إذا أمسكته فلا تطلق، أطلقه. ثم قال له: ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ادعى أنه ذو حاجة وعياء فأطلقته. فقال: إنه كذبك وسيعود. في الليلة الثالثة أمسكه وأدعى أنه ذو حاجة وذو عيال، قال: أبدا، لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ألا أخبرك بآية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح؟ قال: بلى، ما هي؟ قال: آية الكرسي. من يقوله؟ الشيطان. هو الآن فهمنا الآن أن الشيطان يدري أن آية الكرسي تمنع من الشياطين. فلما أصبح أبو هريرة غدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال الشيطان: أن تقرأ آية الكرسي ولا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. صدقك يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب. انظر كيف الكلام، قبل الحق وحذر من الباطل. قال: صدقك، ولكنه عليه الصلاة والسلام بيّن الوصف الحقيقي للشيطان وهو الكذب. ويدلك على كذبه ومكره وخبثه أنه قاسم أبانا آدم. أبونا آدم قال الله له: لا تقرب هذه الشجرة، شجرة في الجنة. فالشيطان وسوس لهما وقال: كلا من هذه الشجرة. وقاسمهما حلف: إني لكما لمن الناصحين. وأنتم ماذا تقولون؟ كاذب ولا صادق؟ كاذب، يكذب، ليس بناصح. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر قوله: لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. وفي هذا الحديث دليل على فائدة مهمة، وهي قبول الحق ممن جاء به ولو كان شيطانا. عرفت؟ بعض الناس إذا أخطأ عالم من العلماء في مسألة اجتهادية رد جميع ما يقول من حق وباطل، وهذا غلط. الحق يجب أن يقبل ممن جاء به ولو لم يكن من أهل الحق. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أقر الحق والذي جاء به الشيطان، وها هو الله عز وجل قال في كتابه عن المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها. فادعوا دعويين: الأولى أنهم وجدوا عليها آباءهم، والثانية أن الله أمرهم بها. فأبطل الله إحدى الدعويين وسكت عن الأخرى. ما الذي أبطله؟ قولهم الله أمرنا بها، فقال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وأقر قولهم إنهم وجدوا آباءهم عليها. فقبل قول المشرك لأن قوله في هذا إيش؟ حق، فيجب قبوله. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه حبر من الأحبار، من أحبار اليهود، والحبر يعني العالم الواسع العلم، وقال: يا محمد إنا نجد أن الله جعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، وذكر أشياء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بأمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فصدق من الرسول؟ صدق من؟ إيش الحبر؟ نعم، عالما من علماء اليهود، صدق عالما من علماء اليهود لأنه قال حقا. طيب، وإذا قال المؤمن باطلا يصدق؟ اللهم اهدهم. مؤمن يصدق ولا ما يصدق؟ إذا قال باطلا لا يصدق، لا لأنه مؤمن ولكن لأنه قال باطلا. والباطل يجب أن يكون مردودا من أي شخص، والحق يجب أن يكون مقبولا من أي شخص. وفي هذه الآيات دليل على حسن أدب الجن. من أين يؤخذ؟ من قولهم لما حضروا: أنصتوا. وبعض الإنس يحضر مجالس الذكر ولكن لا ينصت، إن تسنى له أن يكلم صاحبه كلمه، وإن لم تسنى له ذلك صار يحدث نفسه. ومشكل يحدث نفسه، وش تعلم انه يحدث نفسه؟ ايش معنى يحدث نفسه؟ يسرح كما تقولون، يفكر في اشياء كثيره وهو عند الدرس، وهذا من سوء الادب. اذا كنت جالسا في درس فان لم تحضر بقلبك ضيعت وقتك، والوقت ثمين، الوقت أثمن من المال وأغلى من المال، لأن الوقت إذا فات لم يرجع، والمال إذا فات فقد يرجع. كم من إنسان احترق ماله ثم عاد فأغناه الله، لكن الوقت لا يمكن أرجع، أي دقيقة تزور فقد انتهت ولا يمكن أن ترجع. فإذا حضرت إلى الدرس وقلبك في وادي تفكر، ثم تقول: والله حضرت الدرس، ماذا أقول لك؟ حضرت ولا ما حضرت؟ ما حضرت، ما حضرت حقيقة، بل أضعت الوقت على نفسك، ولو ذهبت لتنام لكان أحسن لك من حضورك بلا قلب. وهؤلاء الجن يقولون: أنصتوا. وفيه أيضا من محاسن الجن الذين وفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم من حين أن علموا بالحق ذهبوا يدعون إليه، لقوله: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وفيه أيضا من أدبهم أنهم لم يقوموا حين استماع القرآن، بل لم يقوموا إلا حين قضي. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم إذا حضر حلقة علم أن يقوم حتى ينتهي الدرس إلا لحاجة. وإذا كان لحاجة فهل ينبغي أن يستأذن ليقوم؟ ننظر يا أخي بتفصيل. فالله تبارك وتعالى يقول: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فهل يدخل في ذلك الحضور لطلب العلم؟ يحتمل ويحتمل، لكن يقال إذا كان الإنسان يخشى إذا قام يستأذن أن يشغل الحاضرين فلا يفعل، لأن بعض الحاضرين للدرس إذا تحرك أدنى شيء التفتوا إليه. ربما لو يبكي صبي اشرابت رقابه، مش اللي حصل؟ لأنهم لم يركزوا تركيزا تاما. ولذلك لا تلومونني إذا أقمت إنسانا رأيته قد أعرض لما أشاهده من الالتفات يمينا وشمالا، وأنا إذا أقمت فللمصلحة. مصلحة من؟ لا مصلحة الجميع، لأن الشخص لن يعود إلى ما مضى، وغيره أيضا يخشى. فلذلك انتبهوا لهذه المسألة، وأظن الوقت انتهى الآن، فلنأخذ ما تيسر من عمدة الأحكام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله،
ما مر علينا كتاب اللعان؟ كيف؟ طيب لماذا تقول ذكر في كتاب اللعان؟ لماذا لم تقرأ الترجمة؟ كتاب اللعان عن ابن عمر، اقرأ.
كتاب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله،
لأنه لا قال ذكر المؤلف في كتاب اللعان، ما لا تفهمون أنه سبق الحديث عن أين؟
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله
إن الذي
سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. فقال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها.
اللهم صل وسلم عليه. يقول مالك رحمه الله: كتاب اللعان. اللعان يعني التلاعن بين شخصين، والتلاعن هو الدعوة باللعنة، هذا اشتقاقه لغة. وأما شرعا فاللعان أيمان مؤكدة، بل هي شهادات مؤكدة بأيمان على فعل فاحشة. وسببه أن الرجل يدعي أن زوجته زنت، والعياذ بالله، يدعي أن زوجته زنت، فكيف نعامله؟ نقول: لو أن أحدا ادعى أن شخصا زنى فمعاملته سهلة، نجلد هذا الرجل 80 جلدة إذا كان المقذوف محصنا، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فإذا قذف أحد محصنا بالزنا فإن أقر المقذوف فهو على ما أقر به، وإن أنكر قلنا للقاذف: إيتي ببينة. البينة ما هي؟ 4 رجال عدول يشهدون بالزنا صريحا، فإن لم يأتي بهؤلاء فإنه يجلد 80 جلدة. من اللي يجلد؟ القاذف. وذلك حماية لأعراض الناس، لئلا يجترئ أحد على الناس أهل العفة والإحصان فيرميهم بالزنا. لكن إذا كان القاذف من الزوج، اترك العبث في اللحية حتى لا تساقط عليك وتروح. إذا كان من الزوج، فمعلوم أن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو صادق، ولذلك لا نطالبه بالبينة شهود يعني، إلا إذا أردنا أن نخفف عنه اللعان. فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا فإن الذي يغلب على الظن أنه صادق، ومع ذلك نقول له: إيتي ب4 شهود. فإذا لم يأتي ب4 شهود قلنا للزوجة: أتقرين بهذا؟ إن أقرت أقمنا عليه الحد، وإن أنكرت أجرينا اللعان. وكيف ذلك؟ نقول للزوج: اشهد بالله 4 مرات أنها زنت، وقل في الخامسة: إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان إيش من الكاذبين. فإذا قال ذلك عدنا للمرأة وقلنا لها: اشهدي بالله 4 مرات أنه كاذب، وفي الخامسة: وأن غضب الله عليك إن كنت من الكاذب، وأن غضب الله عليك إن كان من الصادقين. أفهمتم الآن؟ فنبدأ بمن؟ نبدأ بالزوج لأنه المدعي، ثم بالزوجة لأنها المنكرة. الآن تعارض عندنا قول الزوج وقول الزوجة، كلاهما صادق؟ كلاهما صادق؟ كلاهما كاذب؟ لا، واحد صادق واحد كاذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب. ولا شك لا يمكن أن نصدق الإثبات والنفي على شيء واحد، كلا أحدهما كاذب. إذا تم اللعان وجب أن نفرق بينهما، ف فنقول الآن الزوجة حرام عليك تحريما مؤبدا لا تحل له لا بعد زوج ولا في سوى ذلك، حرام تحرم عليه تحريما مؤبدا. أفهمتم يا جماعة؟ طيب لا، ولكن يجب على القاضي قبل إجراء اللعان أن يعظ كل واحد منهما، فيعظ الزوج ويقول اتق الله إن كنت كارما على زوجتك فارجع عن كلامك، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ما هو عذاب الدنيا الذي ينال الزوج؟ أن يجلد 80 جلدة. فإذا أصر على دعواه وقال أبدا هي زانية أجرنا اللعان، ثم إذا تم وعظنا الزوجة وقلنا لها اتق الله إن كان الزوج صادقا فأقري بذلك، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ما عذاب الدنيا؟ أن ترجم إذا كان قد جمعها زوجها، ترجم، وإذا فقدت الحياة فهي إن لم تفقدها اليوم فقدتها بالغد. فإذا أصرت أجرينا اللعان. لكن تأملوا يا إخوان، الزوج يقول وأن لعنة الله عليه، وهي تقول وأن غضب الله عليه، فلماذا فرق بينهما؟ هو باللعنة وهي بالغضب، لأن قول الزوج أقرب إلى الصدق من قول المرأة، فلذلك كان عقوبة المرأة إذا كانت كاذبة أشد من عقوبة الزوج إذا كان كاذبا. الزوج لعنة وطرد وإبعاد عن رحمة الله، وهي غضب، والغضب يستلزم اللعنة ولا عكس. طيب يكون التحريم مؤبدا، لو أنه أراد أن يتزوجها فيما بعد يجوز أو لا؟ لا يجوز. في هذه القصة أن الزوج قال يا رسول الله مالي، ويعني بماله المهر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك إن كنت صادقا فلا مال لك، لأن المهر استقر بالدخول، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها، أبعد، يعني كيف تكذب عليها وترميها في الفاحشة وتريد أن تأخذ مالك، هذا أبعد. وهذا من الحكمة، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا مال لك وسكت، بل قال لا مال لك وبين العلة، وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر الحكمة ذكر علته إذا كانت العلة خفية، حتى يطمئن الناس، لأن الناس إذا فهموا علة الحكم اطمأنت نفوسهم. وهذا من أدب القرآن، فإن الله تعالى أحيانا يذكر الحكمة والعلة. استمع إلى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه أي ما ذكر رجس، حتى يطمئن الناس إلى الحكم ويقتنعوا به تماما. وانتهى الكلام على هذا الحديث لأجل لنأخذ وقتا في الجواب على الأسئلة، ونسأل الله التوفيق للصواب. واعلموا أيها الإخوة أن الأسئلة ليست للسائل فقط بل للسائل والسامع، ولهذا ربما تسأل سؤالا ويكون غيرك قد سأله أو سأل مثله أو قريبا منه فيكون الجواب واحدا. لذلك إذا سمعتم السؤال وليس سؤالكم فاستمعوا إلى جوابه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل الزكاة إذا وجبت على صاحبها في مكة وكان من أهل مدينة أخرى هل يجب عليه إخراجها في مكة أم في مدينته التي وجبت عليه فيها؟
أو في إيش؟
أو في مدينته التي
ما هو في مكة، هو
في مكة.
طيب وش يقول أو في مدينته؟ على كل حال أنا لا أدري ماذا أريد بالزكاة، هل هي زكاة المال أو زكاة الفطر؟ إن كان زكاة الفطر فإنها تخرج في المكان الذي جاء وقت إخراجها وأنت فيه، فإن كنت في مكة أخرجها في مكة، وإن كنت في مدينتك أخرجها في مدينتك، وإن كنت في مدينة أخرى أخرجها في المدينة الأخرى. فإذا كان الرجل هنا في مكة وقت إخراج زكاة الفطر أخرجها في مكة، وإذا كان له عائلة في بلده أين يخرجون زكاتهم؟ في بلادهم. فالرجل يخرج زكاته في مكة إذا كان في مكة وقت إخراجها، وأهله يخرجونها في مكانهم، هذا إذا كان أراد زكاة الفطر. أما إذا كان أراد زكاة المال فزكاة المال تكون في بلد المال، إذا كانت أمواله في بلده يخرج الزكاة في بلده. نعم.
سبحانك الله. يقول رجل مريض قال إن شفاني الله سوف أتصدق بجزء من مالي لمشروع كذا، وبعد ذلك علم أن أهله عليهم دين أكثر من المبلغ الذي وضعه، فهل يعطي هذا المشروع أم يعطي أهله من الزكاة؟
يعطي، يقضي دين زكاة أقاربه، لأن صلة الرحم واجبة، والمشاريع الأخرى قد تكون مستحبة، ومعلوم أن الواجب مقدم على المستحب. فإذا كان أحد من أقاربه محتاجا إلى قضاء دينه صرف ما نذره فيهم، لأن صلة الرحم واجبة والمشروع الخيري ليس واجبا. نعم.
سبحانك الله. يقول قدمت إلى مكة للعمرة قبل الفجر.
إيش؟
قدمت إلى مكة للعمرة قبل الفجر، فطفت بالكعبة وصليت ركعتين خلف مقام إبراهيم، إلا أنني أخرت السعي إلى بعد صلاة العشاء، فهل عمرتي صحيحة؟
نعم، العمرة صحيحة إذا طاف في أول النهار وسعى في آخره، أو طاف في أول الليل وسعى في آخره، لأنه لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل أن يكون السعي مواليا للطواف، لأن الذي ينبغي للمعتمر أن يبادر بقضاء عمرته قبل كل شيء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عمرته قبل أن ينزل في رحله، كان ينيخ راحلته عند المسجد ويدخل ويطوف ويسعى. فالذي ينبغي للمعتمر أن يبادر، وإذا فصل بين الطواف والسعي فلا حرج عليه، سواء كان لسبب أو لغير سبب. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل هل يلزم تعيين النية عند الوضوء؟ هل هذا الوضوء للفرض أم للنفل؟ وكذلك هل يعين الصلاة؟
لا يشترط، إذا نوى الوضوء ارتفع حدثه، سواء لفريضة أو نافلة، وسواء عين الوضوء لواحدة أو لا، يعني حتى لو نوى لوضوئه أنه يتوضأ لصلاة نافلة، كما لو توضأ لصلاة الضحى مثلا ثم دخل وقت الظهر، فليصلي بهذا الوضوء ولا حرج عليه. نعم.
يقول السائل أنا كافل ليتيم، فهل يجوز لي أن أدفع مبلغ الكفالة من الزكاة؟
لا يجوز أن تدفع الزكاة في كفالة اليتيم، وذلك لأن اليتم ليس سببا ليس سبب وذلك لأن اليتم ليس محل للزكاة. اقرأ آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وإن يذكر اليتامى. فاليتامى ليسوا محلا لصرف الزكاة إلا إذا كانوا فقراء فيعطون لأنهم، قولوا يا جماعة، لأنهم فقراء لا لأنهم يتامى. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته في كفالة اليتيم إلا أن يعلم أنه من أهل الزكاة، أنه فقير. نعم، لا شك أن كفالة اليتيم فيها خير وفيها أجر ولو كان غنيا، والإحسان إلى اليتامى أيضا فيها أجر ولو كانوا أغنياء، لكن لا نقول إن اليتم مصرف من مصارف الزكاة بل الفقر. ثم اعلم يا أخي أن المال غالي، فلا تصرف في كفالة يتيم إلا لإنسان تثق أنه سوف يوصلها إلى اليتيم. وهذه نقطة ينبغي للإنسان أن يتفطن لها. لا تبذل مالك في شيء من القربات إلا إذا غلب على ظنك الثقة بالذي طلب هذه المعونة مثلا، لأننا نحن يعني عايسنا ورأينا كثيرا من الناس يقول إن عنده كذا المشروع الفلاني والمشروع الفلاني، وإذا تأملت وجدت الأمر لا صحة له. وكذلك في كفالة اليتيم وغيره. ولست أريد منكم أن تمسكوا المال، أنفقوا المال في كل ما يقرب إلى الله، فليس لكم من أموالكم إلا ما قدمتم، لكن احتاطوا، لأننا في زمن الأمانة فيه ليست جيدة. لا تبذلوا أموالكم إلا في مكان يغلب على ظنكم أو تتيقنون أنها صرفت فيه هذه الأموال، وذلك بأن تطمئنوا إلى الذي يجبي هذه الأموال وأنه صادق وأن الأموال ستصل. واحذروا من شيئين: الأول الأضاحي. الأضاحي لا يمكن أن تقدموها لأحد يضحي بها في بلاد بعيد. ضحوا أنتم في بيوتكم، لأنه ليس المقصود من الأضحية اللحم، أهمه